ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا ذا الجلال والإكرام
ربيع القلوب
ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا.
من أراد ربيع قلبه وحياة روحه وصلاح أمره فليلزم تقوى ربه.
ربيع القلوب
فكري يا أختاه
كيف تتقربين إلى الله
الذي خلقك
وسواك
وصورك
وعدلك
ووهبك
وتفضل عليك؟
أتقابلينه بالمعصية أم تقابلينه بالبعد عنه؟
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
بنظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة
ربيع القلوب. من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بوكشيت.
قل لنا حسن الوصال وعندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي ربيع القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا مطمئنة وحياتنا مرتاحة وحياتنا ساكنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أقول في بداية هذا اللقاء إلا أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فأسأل الله أن يجعل حياتنا حياة سعيدة حياة مطمئنة، إنه ولي ذلك والقادر علي. أرحب اليوم بكم أجمل ترحيب، وأرحب أخونا بالتنفيذ محمد سليمان والتنسيق أحمد الكبيسي، وأهلا بكم جميعا. وأذكركم بأرقام التواصل، الرقم الذي اتفقنا وإياكم نوحده 44-88-88-88. حلقتنا اليوم بعنوان الخجل، هل هو نعمة أم نقمة؟ الخجل في حياتنا التي نحن أصبحنا اليوم نعيشها، هذا يعني الخجل الذي بدأ يعني يكون ظاهرة على أبنائنا، على بناتنا، على بعض رجالنا. قد يصل الإنسان اليوم إلى مناصب عالية، وأن يصل إلى مستويات راقية جدا، وتتفاجأ إلى أن هذا الإنسان كثير من الأمور قد تعيقه، يعني قد يحمل شهادات عالية لكن لا يستطيع أن يتكلم بكلمة ولو بسيطة أمام الجمهور. أو تجد بعضنا اليوم يعني ربما يمنعه الخجل من كثير من أمور التصحيح أو التوجيه، حتى لأبنائه حتى لأقاربه، الهروب من الأمور الاجتماعية، الهروب من المناسبات الاجتماعية، الهروب من اللقاءات، عدم القدرة على المواجهة. لقد أصبحنا اليوم يصاب بعضنا بارتفاع حرارة لو كان عنده موعد، أو أنه يقابل مسؤول أو يقابل أحد من الناس، ربما يصاب بالإحمرار في الوجه، ربما يصاب بالشعور، ربما يتهرب من اللقاء، ربما لو تقع على مشكلة في بعض الأحيان في بيته أو في مع زوجته أو كذا، ربما لا يستطيع أن يقابل والدها ولا يستطيع أن يقابل ربما مديره في العمل، يظل على أخطاء أو العمل يمر بمراحل خطيرة جدا، ولكنك تتفاجأ إلى أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يوجه أي وسيلة من وسائل الإصلاح لهذا العمل أو من هذا يعني القبيل. هذا هو الموضوع الذي سوف نتحدث عنه اليوم بمظاهره بأسبابه بأموره. نتمنى من الجميع في الحقيقة أن يشاركنا في هذا الواقع دعونا نتكلم عنه من جميع النواحي الصحية وغير الصحية، دعونا نتكلم عنه من جميع الأشكال من جميع الألوان، لأهمية هذا الموضوع وأهمية الخوض في هذا الموضوع. أتمنى منكم في الحقيقة أن نصل وإياكم إلى نتيجة مهمة جدا، لا سيما ما يمر به كثير من أبنائنا وبناتنا. ولعل اليوم نستفتح أول اتصال بالدكتور خالد الحليبي، وهو مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء. شيخنا الحبيب مساك الله بالخير.
يا مرحبا، مساك الله بالخير.
حياك الله دكتور خالد، شلونك؟
حياك الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات.
يقولون أعطي القوس باريه وأعطي الغواص سفينته، فأنت يعني فارس هذا الميدان شيخنا.
الله يسلمك.
ما ودك تقول لي حروف الخجل؟ يعني إيش ودك توجه لها من رسالة؟
هناك خلط يحدث عند الناس بين قضية الخجل والحياة، ولا شك أن الحياة محمود، بل هو شعبة من شعب الإيمان. وحين رأى أحد الثلاث من ينصح أخاه ويعظه في الحياة نهاه، ولا شك أن الحياة فضيلة وينبغي أن نكون في أخلاق كل إنسان منا، سواء كنا كبارا أم صغارا، فنربي عليها أولادنا. لكن بعض الناس يخلط بين هذا وبين الخجل، يؤيد الخجل ويبدأ يربي عياله على الخجل باعتباره حياة، وهذا يؤرث دون شك أحيانا حتى فشلا، سواء في الجانب الدراسي، في الحياة العامة، في مستقبل الحياة، أيضا في تقدير الذات. الإنسان الخجول دائما يقدر نفسه بأنه إنسان أقل من الآخرين.
إذا النظر للنفس دائما بالنقص.
نعم، وهو ليس صاحب المبادرات، ولا شك أن هذه كلها ضد سمات النجاح وخصائص النجاح. وعلماء النفس لما بحثوا بهذه القضية وجدوا أن له عوامل وانفعالات، هي عوامل سابقة أدت إلى الخجل، وانفعالات تحدث في الإنسان أثناء حصول هذه الحالة، حتى أنها أحيانا تصير بطريقة يعني فيها هيجان بالمشاعر، فتلقى وجه يحمر و
حتى يقولون يبطرد. دكتور خالد، حتى يقولون أنه لا يسلم أحد من جزئية من الخجل.
نعم، هذا طبعا يحدث أكيد، لكن هو نحن نتكلم عن المريض بالخجل، وهو الذي أصبح سمة له ووصفا له. ولعل من أيضا المصطلحات العلمية لها علاقة بالخجل الرهاب، وهو شعور بعدم القدرة على مواجهة الجمهور، مواجهة الكاميرات، والتحدث أمام الناس، إلى درجة أن هذا الرهاب أصاب أكثر من 60% في بعض دول الخليج من البنات بالذات، بسبب التربية الخاطئة للبنات في بعض الدول. دائما تسكت، دائما تهان، دائما أقول بعض البنات، حتى البنت ما أصبح عندها فرصة حتى تجلس أمام النساء. يعني هناك من الأمهات من تطرد ابنتها من مجلس النساء أو لا تسمح لها بالدخول، فأصبح في ضمور في هذه القضية المهمة جدا، وهي أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أن البنت أحيانا وجدت تصل دراسة مع هذا ميلادها وتعرف الإجابة وما ترفع يدها، ولو سئلت العثمات، ولو طلب منها تقدم بكلمة في الطابور الصباحي لا تستطيع. وهذا طبعا سيؤدي في النهاية أنها يمكن، وهذا أمر حدث، أن بعض البنات وبعض الشباب لما تخرجوا في الجامعات رفضوا أي وظيفة لها علاقة بالإلقاء، ومنها التدريس. إحنا نعلم أن التعليم هو من أوسع الوظائف نطاقا باستيعاب الشباب والبنات، سواء التعليم العام أو التعليم العالي.
كل ذلك هروب من الخجل، يعني
كل هذا لأنه لا يستطيع أصلا، لن يدرب على هذا، ولذلك هو خطير، خطير جدا، ولو ترك يمكن يؤدي فعلا إلى فشل كامل في الحياة. ويمكن نسمع أحد الآن يقول طيب، والناس اللي ربوا على الخجل واللي الآن اللي صنف نفسه خجول أو صنفه الآخرون خجولا، خلاص يعني انتهى هذا؟ لا، أكيد لا، لا يزال دائما أي قضية لها علاقة بالجانب الأخلاقي أو النفسي هناك علاجات. يمكن بعض العلاجات يمكن أن يقوم بها أهل البيت أنفسهم، الوالد والوالدة،
وهو الدور اليوم اللي نحن بحاجة إلى نركز عليه كثير.
أي نعم، وبعد يعني كل واحد وزع عليه دوره. يفترض أن المدرسة لهم دور، الفصل له دور، المديرة أو المدير له دور، الأب الأم الأخ اللي يمكن يسوي سلطة داخل البيت. يعني بعض الإخوة الأشقاء أحيانا يكون لهم سلطة دكتاتورية داخل المنزل تقمع جميع المدير في البيت، فيؤدي هذا إلى وجود ما نسميه الآن الخجل الاجتماعي أو الفوبيا أحيانا، خوف من المجتمع، وهي تظهر بالمناسبة أكثر في فترة المراهقة لأنها تظهر بعد هذه السن وقد تلازم الإنسان بعد ذلك. أنت الآن تلاحظ أن معظم الأطفال أكثر شجاعة من المراهقين. تلقى الطفل تطلب منه يشارك حاضر، تلقى يتسابق الأطفال في أي عمل من الأعمال خاصة اجتماعية. بينما المراهقون تجدهم هم اللي عندهم هذه الصفة، لأن خلال فترة الطفولة والقرب من المراهقة كانت هناك مجموعة من الوسائل الخاطئة التربية، يعني مثل الضرب والإهانات والضرب على الوجه اللي نسميه الكاسب وغيره، هذا كله يقمع هذا الإنسان، وفي النهاية يجعل هذا الإنسان مصنفا أنه خجول. هذه يعني المرحة سريعة.
الله يجزاك خير دكتور خالد.
الطبع ويمكن أن نغيرها إن شاء الله.
أبرز شيء دكتور خالد ترى أن الآن اللي وقع في الخجل، يعني اللي وقع اللي معه الآن اللي يسمعنا الآن وهو يعاني من هذه المشكلة، يعني أنا سويت إحصائية اللي يشاركونا مثلا بالكتابة في تويتر وفي غيره أو يشاركنا في الموضوع، تقول له طيب إنت كتاباتك ممتازة يا أخي، ممكن تكلمنا بالصوت، تكلمنا يعني تتصل علينا، تجد لا يستطيع بتاتا. تخيل يعني إنه ما هو بطالع في الصورة، الصوت ما يطلعه. يعني كثير من الإخوة يتابعونا معنا في البرنامج هذا، تلتقي معاه يشوفك ما شاء الله يعطيك فوائد وفرائد، وربما يكون وظيفته ممتازة لكنه خجول ما يتكلم. ايش ودك توجه مثل هذول رسالة؟
انا اقول لهم ما لكم بد من هذا الامر، كما انك تأكل وتشرب وتتنفس فيجب ان تكون شجاعا، لا حياة لخائف. هذا الانسان الذي غمر نفسه بهذه الصفة السيئة هو في الحقيقة يغامر بمستقبله كله ويغامر بمكانته الاجتماعية. تخيل أن بعض هؤلاء يعني يمكن أن يفقد حتى صداقاته التي من حوله، لأن حتى التواصل عنده ضعيف، وهو لا يقوى التواصل دون شك إلا إذا تقمص شخصية إنسان قادر على أن يكون منافسا للآخرين ومنافسا شريفا طبعا. وهذا يمكن تغييره. أنا أحب أوضح لكل الأخوة والأخوات والشباب والشباب بالذات أن هذه الصفة يمكن تغييرها، ويمكن الاستفادة طبعا من المستشارين المختصين في هذا الجانب، لأن العلاجات سيذكرها غير إن شاء الله.
الله يجزاك خير دكتور خالد، نشكرك بكل صراحة على هذه الإطلالة الجميلة. الله يحييك. والكلمة الأخيرة كانت جميلة ورائعة أيضا، لا حياة لخائف. شكرا دكتور خالد، شكرا دكتور خالد حليبي حقيقة الإطلالة الجميلة الرائعة هذه التي أتحفنا فيها. معنا أبو عبد الله.
نعم أبو عبد الله،
حياك الله أبو عبد الله، يا مرحبتين وسهلتين.
الله يحييك، شلونك يا شيخ؟
خير، الله يطول عمرك، وش حالك؟
الله يسلمك، نشكرك على هذا
جزاك الله خير. الله يبارك فيك أبو عبد الله. أنت ايش ودك تقول على عن الخجل؟ كان عندك كلام ودك تقوله.
والله الخجل هو لابد من إنسان الخجل، بس الخجل لازم له حدود شوية. الخجل ممكن الواحد الخجل تأثير على 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 الإنسان ذاته، تخجيل أو تأثير على البنت، على المجتمع كله، لأن تحصل واحد من طمي بروحه وقاعد، وهذا يعني حتى ربعه يملون منه من كثر الخجل اللي فيه، يعني ما يتكلم، ساكت. والبنت نفس الشيء تأثير عليها، إذا بكرة تزوجت خذها واحد ولد الحلال وهذا تحصل تستحي، تبي شيء من رجل تستحي تقول له،
يعني مو بحياء، خجل قصدك؟
خجل، ايه حياء، خجل كله خجل. الحياء مطلوب والخجل مطلوب في الانسان، هاي لابد منه، بس في حدود.
جميل،
في حدود المستطاع من الانسان، ما بالخجل طاوي على نفسه، ما هذا غلط.
وانا حتى بعض يعني حتى بعض النساء وغيرهم ربما يعني اكتشفت ان بعض المشاكل اللي طولت تجد من أسبابها تقول والله ما قدرت أكلمه، ما كذا، صعب أفتح معاه الموضوع، صعب أفتح، خجل يعني منعها حتى من إصلاح الزوج أو من حتى الأبناء. اليوم صار نفس المشكلة فعلا أخوي أبو عبد الله.
نعم نعم، يعني ليش الأبهاتنا الله يرحمهم وإجدادنا الله يرحمهم علمون دخول المجالس؟ ليش علمون دخول المجالس؟ عشان ما نستحي ولا نخجل من الواحد أكبر منا. لازم شوي تعطيك جراءة في حق نفسك، تعطيك ثقة بالنفس، بالنفس يعطيك ثقة بالنفس. الأبهات يعطونا أول ثقة بنفسنا، كيف نتصرف وكيف نسوي مع الأكبر منك ولا أصغر منك، كيف تحترم الصغير والكبير، كيف تحترم أبوك، كيف تحترم أي إنسان في المجلس بكرة، يعني كيف تأدي واجبك نحوه. ما بالمستحى والخجل، المستحى مطلوب، ما نقول ما في مطلوب، مطلوب مطلوب ونعم وهذا، بس في حدود.
الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. فعلا هو إذا التربية الآن اليوم لازم أنها تعرف ما الإنسان ما له وما عليه في هذا الموضوع، ولا يصل إلى درجة تمنعه من كثير من حقوقه، كثير من أموره، كثير من أمور التطور في حياته.
صحيح.
نشكر لك أبو عبد الله هذه المشاركة الراقية الرائعة، شكرا لك، شكرا لك. الأستاذ محمد العنزي معين مدرب.
أي نعم معك.
السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا بالشيخ، يا مرحبتين والله.
السلام.
أنت أستاذ محمد من المتخصصين في التدريب والتنمية البشرية، أظن أن حروف الخجل يعني إيش تعليقكم عنها وأنتم تخرجونها من القلوب والنفوس والعقول حتى تبعدونها عن الكائن البشري؟
نعم، أول شيء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحييكم وحيي الأعزاء المستمعين. حقيقة أستاذ إبراهيم، إحنا أمام قد يكون عائق شعور الخجل أمام كثير من الإنجازات التي يريد الإنسان يحققها. مثلا حقيقة قد يكون عند الداعية حاجة أن يزيل بعض الخجل لكي يتواصل مع مدعويه. أيضا أحيانا المدرس يحتاج إلى إزالة هذا الشيء. أحيانا في صلة الرحم، ترى أحيانا من أسباب صلة الرحم وانقطاع صلة الرحم قد تكون من يعني من أسبابها أن الإنسان يخجل يتصل على خاله وعمه ويكلم، يعني حتى يمكن أقرب الناس له، ويمكن البنت تستحي من أمها أو من أبوها عفوا أكثر من أمها. ولكن حقيقة إذا أخذناها من جانب أشرت إليه بارك الله فيك، أن يكون الخجل أنه دافع إيجابي، ولكن حنا نقدر نطوعه ونوجهه للأمور الإيجابية، لأن الحياة إذا جبناها من طريقة الحياة بالإيمان. ولكن الخجل عليه وهو صفة طيبة ألا يمنع من عمل الأشياء الطيبة والإيجابية.
جميل. طيب يعني واقع اختلاطك مع الشباب، تشوف أنت الآن الواقع مثلا الشباب الآن في قطر مثلا الآن، يعني هل هو يتقدم لكثير من النواحي الإيجابية، أم أن الخجل تجده مسبب له موانع كثيرة جدا في حياة اللي يعيشه؟
طيب أكيد هو الخجل مسبب شيء مشكلة عند الشباب بالذات. يعني إحنا نشوف بعض الدول الأخرى، نشوف مشاركة الشباب الفعالة في الأعمال التطوعية حتى في الأعمال الرياضية. يعني مثلا بعض الجهات الرياضية يقول لك والله في قلة حضور جماهيري. الحضور الجماهيري ليش؟ لأنه يقول لك الشاب يخجل أن يظهر أمام الكاميرا وأمام شاشات التلفزيون للمجتمع.
حتى يعني صرنا نسميه سلوك مزعج، يعني أصبحنا نسميه سلوك مزعج.
نعم نعم،
لأن أفقدنا كثير من النواحي وأفقدنا كثير من التطور والارتقاء.
نعم، هو السلوك المزعج هذا ليس هو بحد ذاته سلوك مزعج. أنا بإمكاني أستخدم الخجل الذي هو فطرة أو وجود في طبيعة الإنسان ودوافع الداخلية، أستخرجه في هذا المكان. أليس مثلا على سبيل المثال بعض الصفات السلبية الأخرى قد تكون وهي أعمق منها سلبية؟ نأخذ المثال الحسد مثلا. الحسد موجود في عمق الإنسان، وما خلا كما قال ابن تيمية ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالسلوك المزعج هذا استخرج الإنسان الحسد وقام يحسد وقام يتكلم يقول هذا أفضل مني وهذا أحسن مني ولماذا لا أكون أنا أفضل منه، ويدخل في الاعتراض وغير ذلك. كذلك الخجل، الخجل موجود في عمقنا، يعني موجود في أعماقنا، موجود في داخلنا، ولكن الإنسان عليه أن يتحكم بهذا الشيء، لا يلغيه. في فرق أن يلغي سلوكا مزعجا مثل هذا أو دافعا مزعجا مثل هذا، وفي فرق أن يتحكم بهذا الشيء. أنا حاليا قاعد أتكلم معك وعندي لقاء عن موضوع المحاضرات وموضوع يعني القاء والأمور هذه، فذكرت لهم أن القلق والتوتر موجود عند الإنسان، أو سأذكر لهم أن التوتر والقلق في الحديث والتحدث موجود عند الإنسان، ولكن الإنسان المجيد الذي يجعل القلق هذا أو يجعل التوتر هذا دافعا في الحماس أثناء الكلام، دافعا في توضيح فكرة، دافعا في تواصل وجعل جو من الحيوية مع الناس. فأنا أقول أن الخجل بإمكاننا أن نتحكم بالخجل، ولكن نتعلم كيف يكون التحكم بهذه هذا السلوك الذي سميته وأنت محق سلوك المزعج.
الله يجزاك خير شيخ محمد، أسعدتنا بهذا الأمر.
خير يا رب، شكرا، سعيد مشاركتكم وسعيد باللقاء معكم ونلقاكم إن شاء الله.
الله يحييك، الله يحييك. قبل ما أخذ بس أبو أحمد يسمح لي أقول أن ثبت علميا إلى أن 10% من الناس عندهم رهب من المناسبات الاجتماعية. هذا أمر قد يكون طبيعي عند الناس، وأصبح لا يستطيع ربما التغلب على هذا الأمر، هو هل هو تخوف هل هو غير من الأشياء، لكنه هذا واقع لا سيما عند بعض النساء. يمكن الرجل لو تقول له عندك مناسبة الليلة عنده أمر طبيعي، بعض النساء لا، لازم تجهز روحها ولازم كيف وإيش بروح به وإيش بلبس وإيش بطلع وإيش بقول. ويعني المرأة تصبح يعني الرجل مثلا يتصل عليه واحد الحين يقول له بجيك يا أبو محمد أو يا أبو علي الكبيسي بعد ما تطلع من البرنامج ترى بجيك، ها أبد حياك الله ويا مرحبتين وكل حاجة، لكن لو يتصل على امرأة تقول لها بجيش، لا أنا مجهز نفسي أنا مرتبت ما أدري، والله تحصل بيت مرتب، والله أنك تحصل كل شيء جاهز كل حاجة، إلا أن عندها خجل من مقابلة هذا الجمهور إلا بعد استعدادات نفسية. مرحبتين أخوي أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أبو أحمد، يا مرحبا.
الله يبارك فيك. أنا أعتقد الخجل هذا الخجل لا محمود هو نتيجة ضريبة، يعني ضريبة تبادل الأدوار أو تغيير الأدوار. من قبل كان يقوم بهذا الدور هو الأب وهذا في المجلس، الحين من يقوم بهذا الدور هو أعتقد مسؤول الأولاد، يعني هو السائق. فتلقى أي مشوار أو أي مشوار يعني أو أي طلبات للأولاد تلقى هو السائق، هو من يقوم بهذه المهمة، يأخذ الأولاد إلى المدرسة إلى الجمعية إلى النادي إلى أي مكان.
قصدك يعني احنا افتقدنا بعض كثير من أمور التواصل اللي كانت تنفع اجتماعيا، صح ولا لا؟
لا، هو تبادل الأدوار، يعني الأب لا يجلس مع أولاده الكم الكبير، والأم نفس الشيء تلقاها مشغولة في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هذه من الواتساب والبلاك بيري والآخر، وعدم اختلاط الأبناء مع آبائهم ومع الأسرة في مكان ألا هو المجلس. وهذا لا يعني أن نتخلى عن الخدمة وعن أن المرأة تترك وظيفتها، لكن يوجد بديل وهو في المدرسة. المدرسة معظم الأطفال يقضون معظم وقتهم في المدرسة. ألاحظ أنا في مدارسنا قلت الأنشطة اللاصفية مثلا، وهي محبوبة هذه الأنشطة. مثلا لا توجد في مدارسنا مسارح، سارح تعليم يعني التمثيل او لتعليم الانشاد والانشطه يعني.
والله موجود، انا زرت كثير من المدارس، موجود فيها قاعات فيها مسارح موجود، لكن قصدك يعني ان احنا ممكن نجيب اخصائيين او يفعلون هذا الجانب بحيث يكسر حاجز ان الولد من الابتدائيه.
لو تلاحظ من الابتدائيه، لو طلعت في دول اوروبا المسارح عندهم موجوده او مفعله، يعني انت تلقى كل طلاب الصف يعني يشكلون يعني فرقه مسرحيه فرقه انشاديه، ويتم التباري بينهم وبين المدارس او عمل يعني مسرحيات ودعوه الاهالي الى المدارس لحضور هؤلاء يعني العمل الفني، عرفت. وايضا اللي هي الاعمال اللاصفيه، يعني منها الترفيه وبنفس الوقت تعلم يستفيد منها أبنائنا في أنهم يكسبون ثقة أمام يعني في بينهم مع المدرسين مع الأكبر منهم في أثناء وجودهم في المسرح. وقوفهم في المسرح تكسبهم هذه الثقة.
جميل جميل جميل.
أي هذا الأنشطة يعني معدومة في مدارسنا، يعني لو قلنا مثلا كل شهر أو كل شهرين أو مع نهاية كل فصل يتم عمل مسرحي أو عمل إنشادي متكامل.
إذن موجز الكلام يعني أننا بحاجة إلى النشاط اللاصفي الذي ينمي المهارات وينمي الاهتمامات.
ينمي المهارات وعندنا هنا وزارة الثقافة يعني يهتم بهذا الشيء، وأيضا الأنشطة الرياضية عندنا إسباير بإمكانها أن تعلم يعني أن يجيبوا يعني خبراء في المجالات الرياضية إلى المدرسة وليس يعني الأطفال يذهبون إلى إسباير أو إلى الأندية، لا إلى المدرسة، وتتم العملية الصفية داخل المدرسة، لأن المدرسة هي من يستطيع الطفل أن يغضي أو أن يفجر فيها طاقته من غير قيود ولا رغابة.
الله يجزاك خير أبو أحمد، شكرا لك يا أبو أحمد، شكرا لك على هذه الإطلالة والمدخلة، شكرا لك. لعلنا نأخذ هذه الإطلالة القصيرة من أخوي محمد سليمان.
إلى هو تعبد، وما دمعت عيناي إلا توسلا، وشكرا لنعمك التي لا تحدد. إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد، وما دمعت عيناي إلا توسلا، وشكرا لنعمك التي لا تحدد. وجودي وما يحوي الوجود بأسره رذاذ عطاياك التي ليس تنفذ، وهبت لنا الدنيا وذللتها لنا، فلا لنا صخور وأخصب فأدفد، وأطلبتنا شكلا وعزما ومنطقا،
أهلا بكم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وسعادة. نرحب بالدكتور فؤاد الجغيمان. أهلا وسهلا دكتور فؤاد.
يا مرحبا. يا
سلام الله عليكم. أثرت ونورت. يا مرحبتين بالشيخ. شلونك؟
الله يبارك فيك. سعداء أسمع صوتكم. إذاعتنا إذاعة مبارك.
الله يجزاك خير ويبارك فيك والله ويسلمك. وإحنا أيضا مسرورين لا سيما بأهل التخصص أمثالكم طال عمرك.
الله يبارك فيك.
ما أدري وش ودك تقول حق ذاك تلك الشخصية التي يعني زاد الاحمرار عليها أول ما طلب منه الطلب، وتلعثم في الكلام أول ما طلب منه، وربما يعني امتنع من حضور كثير من الصور والمناسبات. شو ودك تقول حق هذا الخجول؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في كثير من الشباب أو أحيانا حتى من الرجال لم نعتاد على الحديث أمام الناس، وللأسف أن حتى بعض الأباء لربما يمنع ابنه وهو طفل صغير أن يخالط الرجال وأن يتعامل معهم وأن يتواصل مع الآخرين ويحضر مجالسهم، وهذه من الأخطاء التي وقع فيها الكثير من الأباء وبدأت تنشأ يعني عند أبنائنا وبناتنا كذلك يعني خجل في مخالطة وفي مقابلة وفي الحديث أمام الجمهور. فأنا أنصح يعني أبنائي وشبابنا كذلك عدة خطوات. أولا الثقة بالله عز وجل، أن يكون واثق ويعني يثق في نفسه، الكثير من الشباب لا يريد أن يخرج أمام الجمهور أو أمام في مناسبات اجتماعية، يظن أنه غير قادر أو غير مناسب أو غير يعني مهيئ، وهذا خطأ. فأول خطوة بعد الثقة في الله عز وجل أن نثق أنفسنا وأن عندنا قدرات رائعة ومتميزة.
إذا الثقة في النفس جداً. مطلب
جدا جدا جدا. كلما كان الشاب أو أي إنسان يريد أن يقابل الآخرين لابد أن يثق بنفسه، ثم بعد ذلك إن كان هناك حوار أو موضوع سوف يتحدث عنه لابد أن يكون لديه تحضير جيد لهذا الموضوع. ليس من الممكن أن يتحدث عن موضوع وهو ركيك في إعداده وفي تحضير له. فعندما يطلب من أي موضوع لابد أن يحضره تحضيرا جيدا، هذه نقطة مهمة جدا. الأمر الثالث قضية أحيانا النفس لها دور، والتنفس في الشهيق والزفير، وهذه آليات وإجراءات أحيانا ننصح بها الشباب أو من يقابل الجمهور في تقديم دورة أو محاضرة أن يأخذ الشهيق والزفير عدة مرات. ثم بعد ذلك أيضا هناك من الخطوات الجيدة زيارة المكان عندما يريد أن يقدم طروحة أو موضوع أو حديث أو حتى زيارة، ما في مانع أن أزور هذا المكان قبل أن يتجمع الناس وقبل أن يكون اللقاء، فأحقق ألفة مع هذا المكان حتى ينكسر الحاجز الذي ربما يكون أيضا من عوائق التي
جميل. يعني هذه خطوة أيضا يعني ما شاء الله رائع أن الإنسان يبادر فيها،
وهذا جد خاص من يقدم محاضرات أو دورات أو كلمات. نوصي دائما الشباب الذي يعني فعلا له جهود دعوية أو تربوية أو تدريبية أن يبادر بزيارة هذا المكان الذي يقدم فيه الدورة أو المحاضرة أو الكلمة حتى يكسر هذا الحاجز ويحقق ألفة مع المكان. ما أريد أن يعني أنبه جميع من لديه هذا الخجل، نقول تأكد أن لديك شيء ليس موجود عند الآخرين، والكل أيضا سوف يستفيد منك حتى لو كانت كلمات بسيطة أو فعل بسيط، لكن والله سوف يكون هناك فائدة جدا رائعة لدى كل من يحضر معك أو يشاهدك. فلذلك لا تخجل وابتعد عن هذا الخجل الذي ليس له يعني أصل في حياة المسلم الذي يريد أن يبدع وأن يتميز. بل عدة يعني من الأمور المهمة جدا، هناك 10 خصائص العبقرية، من أهمها أن يكون الإنسان يبتعد عن الخجل. كلما كان لديه قدرة ومبادرة ودافعية نحو المشاركة فبإذن الله تعالى سوف نحقق العبقرية في نفس هذا الإنسان. أما إذا كان عنده انطواء وخجل وبعد فهذا مكانه راوح كما يقال.
الله يجزاك خير دكتور فؤاد وأسعدتنا، لكنك ما شاء الله أثرت عندي أمور يعني حقيقة يغفل عنها كثير من الناس. فزيارة الأماكن، الثقة في النفس، عندما يفكر الإنسان أن يكون فعلا عبقري فلا بد أن يطلق هذه السلبيات بالثلاث، أليس كذلك؟
نعم.
لكن واحد يقول لك الآن يا دكتور فؤاد شو بدك تقول له، ويعني الخجل الذي يمنع الإنسان من الحق،
يمنعه من الحق يعني الساكت عن حق شيطان أخرس كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس من المناسب أن احنا نتعذر أو نجد سبب قال الله أنا ما أذكر الحق والله مسمي خجول أو أخسر بهذا الجانب. بالعكس هذا أمر ديني ومأجور عليه، وينبغي أن أتحفز يعني صدع بالحق ولا أخاف الله يوم تلائم. ومع ذلك أيضا يعني أحاول أن أشوف المفاسد والمصالح وأقارن بينها حتى أقدم عن هذه الخطوة، وإن شاء الله ربي معاه يعني هذا الإنسان الذي معه الحق لا يخاف أبدا ولا يخجل حتى يكون فعلا معين لكل إنسان، خاصة في المواقف التي تستدعي أن أذكر الحق ولا يعني أقدم الخجل على إظهار الحق وإشعاره.
شكرا لك دكتور فؤاد، شكرا لك.
يا هلا وسهلا
يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. نشكر دكتور فؤاد الغيمان جزاه الله خير على هذه الإطلالة. سبحان الله ذكرني بقاعدة اسمها قاعدة التمرين على الارتقاء، يعني من ضمن يعني طرق سبحان الله الارتقاء أن الإنسان يمرن نفسه على معالجة بعض الظواهر السلبية التي تكون في حياته، ومن ذلك الأمر أن يفكر دائما كيف يتطور من ناحية الاجتماعية. الإنسان عندما يفكر كيف فعلا يطلق بعض أمور الخجل يدرك أن الأثر مهم جدا. الطفل الخجول في الواقع هو طفل مسكين بائس يعاني من عدم القدرة على اتخاذ القرار وقدرة العطاء مع أقرانه. لابد أن ندرك أن الرجل الخجول أيضا يحمل في طياته نوع من أنواع السلوك المذموم، لأن الخجل في الحقيقة حالة عاطفية ضعيفة تجعل الإنسان يحس دائما أنه ناقص وتجعل تصرفاته دائما مضطربة. لذلك مرت علي بعض الحالات في الحقيقة، وأحب أن أوجه الصورة هنا الآن وهي صورة يعني مهمة جدا لابد أن ندرك أثرها، ألا وهي أن بعض الناس يظن نفسه أنه معه سحر أو معه عين أو ما شابه ذلك، وتكتشف أنه عنده خجل، يعني تجده ينحرم من كثير من الصور، من كثير من المسابقات، كثير من التكريم، كثير كذا، ويهرب منها. وربما بعض الناس يعني تأتيني بعض الحالات يقول والله أحس بطني، أحس أن بطني يؤلمني، أحس أن ضربات قلبي سريعة، أليست هذه علامات عين؟ أليست؟ نقول لا يا أخي، هذه علامات خجل. في الحقيقة أن الخجل لابد تكسرها أنت بأشياء ووسائل كثيرة. شيخ محمد الصبر معي، سكر الله بالخير. شيخ محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمته وبركاته. شيخ محمد يا مرحبتين.
شيخ إبراهيم الله
أسفرت وأنورت، والله أسفرت وأنورت. شو الفرصة الطيبة هذه؟
الله يبارك. الشيخ إبراهيم، الدكتور الشيخ إبراهيم،
الله يجزاك خير،
المعروف،
الله المستعان، الله المستعان،
هذه الإذاعة،
الله يجزاك خير. أنا ما أدري الخجل يا شيخ محمد، حقيقة أنت يعني إيش توجه رسالة لكل خجول من واقع حروف الخجل؟
أولاً أنا أتجل أن أشارك وفضيلتك أن يتكلم.
والله بالعكس، إحنا مسرورين جدا بأمثالك حقيقة يعني.
وهذا يعني مما يحتاج إلى علاج أحسن الله إليك.
الله يجزاك، بالعكس والله شيخ محمد، أمثالكم نستفيد من علمه وتربيته وخبرتك ما شاء الله. فموضوعنا اليوم موضوع مهم حقيقة، يعني لما يعني ورث لنا من النقاط في مجتمعنا ودعوتنا وتربيتنا تحتاج إلى علاج. فماذا الشيخ محمد يقول؟
يعني كما كرمتم وشرفتم فضيلة الشيخ في مقدمة البرنامج، وأيضا في أيضا هذه الدقائق التي يعني تفيضون فيها مما أتاكم الله عز وجل من العلم والمعرفة والتجربة والدعوة، ولا شك الشيخ أن أي مشكلة تجد أن هذا الدين العظيم ينتظمها بالحل، وينتظمها أيضا بالتقويم والتهذيب، وأيضا بإيجاد حقيقة المساحات التي يستطيع الإنسان من خلال هذه الشريعة العظيمة ومن خلال تعاليم هذا الدين العظيم أن يعالج ويعيش فيه. الحقيقة يعني أن الخجل أو هذا المصطلح موجودا من قبل الإسلام، وكان موجودا عند العرب، وأيضا كان يعني يتراوح بين مدح وذم ونعمة ونقمة، وتجد أن حقيقة أن هذا الأمر قد يكون في سياق الإيجاب أحيانا، وقد يكون أحيانا في سياق السلب بالنسبة للإنسان، فتجده ممدوحا في مثلا المرأة إذا خجلت عند خطبتها، والإنسان إذا خجل من نفسه أو من والديه أو من إسرافه أو من نساءته أو من سوء خلقه، فتجد أن هذا الأمر ممدوح. وتجد أن الخجل أحيانا قد يكون مذموما بالنسبة للإنسان إذا صده عن طاعة أو صده عن عبادة أو صده عن معالي الأمور، كأن يتقدم في طلب العلم أو يتقدم مثلا في مشاريع إخبارية أو دعوية أو إعلامية وما إلى ذلك. وأن ذكرت حقيقة أن هذا أصبح عائقا لكثير من الناس، فيمتنع عن حضور الواجب أحيانا، حضور الحفلات التي تكون مثلا في المدارس أو في عند والديه وعند إخوانه، خاصة عند فتياتنا وعند شبابنا، نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. الخجل الآن قد يكون متواجد في فترة الامتحانات، قد يكون متواجد في فترات معينة، لكن نحن نعلم أن هذا الدين جاء لجميع تصرفات الإنسان وعواطف الإنسان، سواء من ضحك وفرح وغضب وبكاء وبعد وقرب وخجل وحياء. نجد أن الإسلام انتظم هذه الأمور وقومها وحذبها وارتفع بها وجعل لها مواضعها. ولذلك حقيقة ليس من الخجل أن نتقاصر عن هذا الأمر الشريف وهو الدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ليس من الخجل أن لا نشارك أقاربنا وأرحامنا في اجتماعاتهم وأيضا فيما يقومون به. ليس من الخجل أن نكمل دراسة، وليس من الخجل أن أؤم الناس في صلاة جهرية أو سرية وما إلى ذلك. ينبغي أن نفهم هذا الأمر. ولذلك البيئة التي قد يعيشها بعض الشباب وقد يعيشها بعض الإخوة والأخوات قد تتسبب في ارتكاس النظر إلى قضية الخجل. يا أخي نساء الأنصار، تقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهم. الحياء هو حالة، يعني قد يكون الخجل جزء من الحياة ويندرج تحت قضية الحياة ومعالجة أهل العلم والنصوص الشرعية لقضية الحياة. فتجد أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة أن يسألن عن أمر دينهم. فلا خجل أن تسأل المرأة عن حيضها ونفاسها وعدتها ومثل هذه الأمور. تجد أنها تقول: أخجل أن أسأل الشيخ، أو أسأل أن أخجل مثلا أن أتصل على البرنامج أو المستشار أو الأستاذ أو الذي هو معني بعلاج هذه الأمور.
لكن أيضاً أنا ذكرتني يا شيخ محمد، ذكرتني بنقطة مهمة جدا، يعني من خلال تقديمكم الإعلامي وظهوركم ما شاء الله، أنا تلاحظ أن ربما يكون المتصلات من النساء يعني في بعض البرامج التلفزيونية أكثر من الرجال.
نعم، هذه دلالة خير وأن المفهوم حقيقة عند النساء طيب لموضوع الخجل. ولذلك تجد أن عائشة مدحت النساء في هذا الباب. ولذلك يعني لو نظرنا فضيلة الشيخ، يعني قضية اتصالات النساء حقيقة على برامج الفتاوى أو على البرامج مثلا الطيبة والنافعة كبرنامجكم هذا وبرامجكم الأخرى، حقيقة مشاركات الفتيات والنساء بناتنا وفتياتنا أثرت هذه البرامج وأعطت المشايخ وأعطت المقدمين وأعطت المعدين بعدا عظيما في معالجة قضايا المجتمع وبالذات القضايا التي تعنى بفتاة الإسلام والشابة والفتاة والفتاة. عندك يا شيخ الكريم موضوع أم سليم رضي الله عنها، لم يمنعها الخجل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر حساس جدا جدا جدا، فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ لكن في المقابل لم يمنعه الخجل أن يقول لها: نعم إذا هي رأت الماء. هذا التكييف للخجل، شوف، أعطتنا الآن درس عظيم من 1400 سنة والناس يمشون على هذا الأمر.
الله أكبر.
فما أجمل أن تكون المرأة حقيقة فعالة وعندها مبادرة، ما تخجل من زوجها في أمر الخير، في إقامته لصلاة الفجر، في دعوته، في تقويمه، ما تخجل من محيطها الاجتماعي خاصة في مسألة المبادرات الإيجابية، نفع المجتمع، نفع المسلمين، من خلال مقالة، من خلال رسالة، من خلال كتابة، من خلال إعداد، كل من يستطيع من ثغره ومشربه أن يقدم وأن يتقدم وأن يعطي. لكن أن يكون عندنا هذا الحياء الزايد وهذا الحياء الذي قد يكون ممقوتا وهذا الخجل وهذا الخوف، وأنت كما ذكرت فضيلة الشيخ، هذا مرض أن يكون رهابا عند الإنسان، فلا يتقدم وغيره يتقدمون، ولا يعطي وغيره يعطون وينتجون ويبادرون. ينبغي أن نحاول أن نعالج أنفسنا. أعتقد أن الوالد والوالدة، الأب، المدرسة، الجامع، المسجد، المحاضن التربوية، فضيلة الشيخ،
كلها لها أثر كبير
في هذا الأمر. الشيخ
الله يجزاك خير شيخ محمد، ونسأل الله أن يوفقك. كأنك ذكرتني بدراسة أنها تقول أن 20% ممن يولدون معهم خجل، لكن 80% من الخجل مكتسب، يعني نقدر نغيره. نشكرك، جزاك الله خير.
نعم شيخ،
الله يوفقنا.
شكرا
لك شيخ محمد، شكرا لك على هذه الإطلالة. نشكر الشيخ محمد السابر، جزاك الله خير، الداعي الإسلامي الذي اتحفنا بهذه الفوائد والفرائد. آتي وإياكم إلى أننا اليوم أيضا أمام الخجل، أمام معركة تربوية في الحقيقة، إلى إبراز المواهب، إلى إبراز القدرات. أني أنا أجزم يقينا أن كما ذكرت قبل قليل أن 80% من أبنائنا يمتلكون كثير من المهارات، كثير من الإبداعات، كثير من التألق. أنا أجزم لكم، لكن من الذي يخرج هذه الطاقات؟ من الذي يفجر هذه الينابية؟ لا شك نحن نؤمن أن المجتمع نفسه من كثرة النقد الذي يعيش فيه والتعيير والعيب والغمز والهمز واللمز الذي يعيشه حتى ربما في أبناء البيت أو في الأسرة نفسها. فلذلك العوامل الوراثية تلعب دور كبير جدا في شدة الخجل خصوصا عند الأطفال. فالجينات الوراثية لها تأثير كبير جدا على خجل بعض الأطفال من عدمه. فالخجل بعض الأولاد لما يولد معهم تكاد تكون تأثيراته كبيرة، لا سيما إذا برز الطفل أمام والدين يمتلكان رصيد كبير من الخجل، يمنعهم من كثير من الأمور، يمنعهم كثير. ولذلك إذا لاحظتوا أن بعض الصفات الإيجابية تنطلق مباشرة عند بعض الأبناء سبحان الله، فتجدون الأب الجريء مثلا، الأب الشجاع، الأب القوي، الأب الذي كذا، تجد يؤثر ذلك تأثير إيجابي على قلوب أبنائه. والعكس صحيح، الأم أيضا لابد أن تدرك أن من أسباب الخجل الأم، لأن خوفها الزائد على ولدها، لا تطلع، لا تجي، لا تروح، لا تروح مع كذا، من شدة خوفها على ولدها حتى ألجأها الأمر أو أوقع الأمر في كثير من صور يعني التجسس اللا إرادي على الصور، على أشياء كثيرة جدا. من الذي دعا إلى ذلك؟ هو مخاوف الأم. الأم منعت ذلك الابن من كثير من مغامرات الحياة، من أمور الحياة. أنا ليس معنى كلامي أني أقول تركوه على راحته، لكن أقول في نفس الوقت لماذا نحن لا نساعد أنفسنا على علاج مثل هذه المشكلة. أنا أجزم لكم يقينا أن كثير من الذين وفقهم الله لشهادات عالية أو مستويات راقية منعهم كثير، حبست كثير من الأقلام وجفت كثير من الألسنة، خرست كثير من العقول، يعني تكاد تكون أيضا منعت من كثير من نواحي التفكير منعها الخجل. الخجل يعني لابد أن ندرك أنها مشاعر نقص يصاب بها الإنسان، ما يستطيع. أنا أعرف بعض الإخوة فضلاء يمكن امتنع أن يصلي بالناس، بعض الناس ما شاء الله شاعر عبقري جدا، لكن ولا مرة كتب في جريدة ولا مرة قال في كذا. بعض الناس عنده صوت إعلامي راقي ورائع، ربما لو يخرج يوم من الأيام في إذاعة أو غيره لسحر الناس بصوته. أنا أجزم أن بعض الأبناء لاعب ماهر جدا، لو يطلع يوم من الأيام صدقوني سوف يسحر كثير من الناس. تجدون ما تفتشون عن هؤلاء وغيرهم، غيرهم كثير منعهم الخجل، سواء خجل من هو أو الخجل من أبوه أو الخجل من أمه أو الخجل من المجتمع. لذلك المعلم كما ذكر بعض المداخلين الفضلاء أن لابد أن ندرك أن المعلم في المدرسة له دور، أي إنسان له دور في المجتمع. قد يكون أنا ولد عمي له دور علي، قد يكون ولد خالي له دور علي، قد يكون جاري له دور علي، قد يشجعون بعضهم بعضا. أننا لا نزال نذكر في طفولتنا من كان لهم أيادي بيضاء علينا في حياتنا، عانونا على كثير من نواحي التشجيع، كثير من نواحي الأمور. لذلك يوم أن نريد أن نطور حياتنا الاجتماعية لابد أن نعرف أين نقتل الخجل. وينبغي على الأم يعني إخفاء القلق الذي قد ينتابها، لابد أن تخفي ذلك القلق ولا تظهر قد ما تستطيع. لذلك قد تؤذي الأم أو الأب بعض، يؤذون أبنائهم بعض الأحيان من كثرة يعني تركيزهم أو خوفهم على العيال. لذلك لا مانع أن يهتم الوالدان بتعويد الأطفال على الاجتماع بالناس، بجلب الأصدقاء إلى المنزل، بالمداعبات، بالملاعبات، اسأل الأبناء ماذا تريدون، افتح باب الحوار. بعض الأحيان أنت تقدر تقدم دورة تربوية في البيت بطريقة الحوار في الطعام مثلا، إيش ودكم تعشون، إيش ودكم اليوم تروحون بسفر رحلة أو كذا، وين يا عيالي ودكم تريدون، إيش البلد المناسب، إيش السوق المناسب. خلي الطفل يتكلم، خلي البنت تقول، خلهم يتحاورون حتى ندرك القضايا. لذلك سبحان الله قدير، كيف نحن نزيل هذه العقبة الكؤود. لذلك الأب والأم والمعلم والمعلمة وغيرهم لهم دور كبير جدا. لذلك عود نفسك على كثير من صور المشاركات، سواء المشاركات الإعلامية، سواء المشاركات الصوتية، سواء غيرها من الأشياء. لذلك أنا أقول في بعض الدورات التي يعني وفقنا الله وقدمناها، أقول بعض الآن الفيديو مثلا على الواتساب أو برنامج الصوتي أو غيره، صدقوني لها فوائد كبيرة جدا. خلت ناس عندهم طلاقة، خلت ناس يقدر يتكلمون. بعض الناس ما عنده قدرة يكتب لكن عنده قدرة يتكلم. بعض الناس طوروا مهارة الكلام عندهم، تغيرت مفاهيم الكلام، تغيرت مفاهيم الأساليب. ما أروع هذا الأمر أن يوجد في حياتنا اليوم، نحن اليوم بأمس الحاجة أن نوجد هذا الأمر. ولذلك يعني تجد بعض الآباء قد بلغ 40 و50 و60 ولا يزال يعني يرمي يعني بظاهرة الخجل على أبنائه ولا يدرك أثرها عليهم في حياتهم. إذا كنت تريد في الحقيقة أننا نصل إلى علاج لمثل هذه الأمور وعلاج لمثل هذه الأشياء، فلك أن تتخيل أن هذا الدين يعلمنا على علاج مثل هذه الشرائح ومثل هذه الأمور ومثل هذه الصور، حتى نصل اجتماعيا إلى علاج مثل هذه الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى. وتسأل الله أن يرزقك لسان صدق في العالمين، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك، لأن يعني كما ذكرت يعني أصبحنا يعني تقرأ في بعض الدراسات أن الإرهاب الاجتماعي أو الرهب الاجتماعي عند الأطفال والمراهقين والكبار يسبب إعاقة عند الإنسان، ليس إعاقة بدنية فقط بل إعاقة ذهنية، إعاقة ذهنية تعيقه أنه يعني يتقدم أو غيره من أشياء. بعض الناس يجي آخر المجلس ما يكثر السلام، وبعض الناس يهرب قبل ما يقومون الناس يسلمون بعضهم على بعض، وبعض الناس يجي حق الشخص قبل الموعد، وهكذا عندهم. لذلك تجد بعض الكبار اليوم يفتقد أيضا هذه النواحي، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك أخوي محمد جزاه الله خير يأشر لي بيده الكريمة ويقول لي ترى خلص خلاص، يعني إن شاء الله ما عندك خجل أخوي محمد ما شاء الله. أبو علي الكبيسي اليوم ما أسمعنا أبيات ولا شعر ولا شيء، اليوم ظهر نزل عليها الخجل، نزول شكل نزل عليها الخجل اليوم بقوة ما شاء الله. أستاذ أحمد أنا أشكر الجمهور الكريم جزاه الله خير، وأشكر جميع من شاركنا، الدكتور خالد الحليبي، وأيضا أخونا أبو عبد الله، وأيضا أستاذ محمد العنزي، وأيضا أبو أحمد السعدي، والدكتور فاج غيمان، والشيخ محمد السبور. أشكركم جميعا أنتم يا من تابعتم هذا البرنامج ربيع القلوب. أذكركم بأن الإعادة الليلة الساعة 11 ليلا إن شاء الله تعالى، نتواصل بإذن الله وإياكم على خير، وموعدنا الأحد القادم. دمتم في طاعة ودمتم في خير، وجعل الله مساءكم مساء سعيدا. هذا أخوكم ومحبكم رحيم بوبشيت يشكركم على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا ذا الجلال والإكرام
ربيع القلوب
ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحب.
من أراد ربيع قلبه وحياة روحه وصلاح أمره فليلزم تقوى ربه.
ربيع القلوب
فكري يا أختاه
كيف تتقربين إلى الله
الذي خلقك
سواك
وصورك
وعدلك
ووهبك
وتفضل عليك،
أتقابلينه بالمعصية أم تقابلينه بالبعد عنه؟
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
بنظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة
ربيع القلوب. من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت.
خير لنا حسن الوصال.